بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي جمعنا في هذا المكان المبارك، ونسأله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. من المعلوم أيها الأحبة في نصوص الشريعة ما للعلم المطهر من منزلة عالية رفيعة رفع الله شأن أهل العلم وزكاهم وأثنى عليهم في آيات كثيرة. قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط. والآيات كثيرة في مدح العلم وأهله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب ربه أن يزيده علما فقال: وقل رب زدني علما. والنصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة وكثيرة جدا في فضل العلم وأهله، منها ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في نصوص كثيرة جدا، وليس هذا المقام مقام بسط بيان فضل العلم وشرف أهله، إذ أن ذلك في مقام آخر وقد بيناه في مواطن أخرى. لكن الإنسان يحتاج دائما إلى تذكير، وطالب العلم على وجه الخصوص يحتاج إلى تذكير دائما وأبدا، وكلنا محتاج. والمرء أيها الإخوة، يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر فيحتاج إلى علم مفصل وعدل، علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه العبد إلى علم مفصل وعدل مفصل. قال: يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه، فإن لم يمن الله عز وجل عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج عن الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله من قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. فمن رام وبحث عن الحق والسعادة والنجاة في الآخرة والأولى، فلا بد أن يسلك سبيلهم، سبيل أهل الرضا بهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وأصحابه الكرام البررة ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين والسنة والملة. فمن أراد اللحاق بذلكم الركب فلا سبيل له إلا هذا السبيل، فلا سبيل له إلا هذا السبيل. ومن سبلهم طلب العلم الصحيح وأن يتواصى بعضهم ببعض، فإن التواصي بين أهل العلم هو من أبرز سيما أهل التقوى وأهل الصلاح. ومن تواصى مع أخيه المؤمن فإنه ينفذ أمر الله جل وعز في قوله جل وعز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. ما الذي أراده الله بهذه الآية وما الذي أراده منها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ يبحث الإنسان ليعلم فيعمل بهذا العلم. قال: وأخس همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. من كان هذا حاله يقول فيه ابن القيم: قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، لأنه حاد عن الطريق وسلك غير سبيل المؤمنين. ولا شك أيها الإخوة أن من أعظم أسباب ضلال العامة فضلا عن طلاب العلم علماء السوء، علماء السوء الذين يفتون بالشهوات أو بالشبهات، يضلون الناس عن طريق الحق ويصدونهم عن قبوله، فهم علماء السوء وفي الحقيقة هم قطاع الطرق إلى الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما يدعو إليه حقا كان أول المستجيبين، كان أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. وبعد هذه التقدمة في فضل العلم والإشارة إلى شرف أهله وسبيل النجاة في طريق تحصيله، فإن ثمة كما قلت آنفا وصايا، والتواصي كما قلنا من أبرز صفات أهل الإيمان، يزداد الواحد منا إيمانا. وما أحوجنا إلى هذه المذكرات والوصايا النافعات. وهذه الوصية الإخوة أيها الإخوة لم أرد بها إلا والله وبالله وتالله إلا تذكير نفسي أولا ثم تذكير إخواني ثانيا. فالمؤمن طبعه التقصير والقصور لازم له، ونسأل الله جل وعز من فضله العظيم. والوصايا التي اخترتها لكم أيها الأحبة: كثر الذين تكلموا في الوصايا لطلاب العلم من شحذ الهمم إلى طلب العلم وصرف الهمة إلى ذلك والسعي في تحصيله إلى غير ذلك، لكن ثمة أمور أرغب في أن أذكر بها رأيت قل التذكير بها، قل التذكير بها، وما عندنا وما عندهم يكمل أحدنا الآخر. فنسأل الله جل في علاه التوفيق للجميع. الوصية الأولى أيها الأحبة الكرام: تقوى الله جل وعز في السر والعلانية. تقوى الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام هذه وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما هي هذه التقوى التي وصى بها أمرا؟ ما هي هذه التقوى التي أمر الله بها في قوله: واتقوني يا أولي الألباب؟ ما هي هذه التقوى التي علق وحصر قبول العمل ممن أتى بها في قوله: إنما يتقبل الله من المتقين؟ ما هي هذه التقوى التي قال الله جل وعلا فيها: ولباس التقوى ذلك خير؟ ما هي هذه التقوى التي وعد الله أهلها بقوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ وقال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. الآيات. ما هي هذه التقوى التي قال الله فيها مبشرا: وسيجنبها الأتقى؟ ما هي هذه التقوى؟ ما هي حقيقتها؟ كثير من الناس يقول لأخيه: اتق الله اتق الله، وذم الله من قيل له اتق الله فأخذته العزة بالإثم. فما هي هذه التقوى أيها الأحبة؟ آيات كثيرات جدا، أمرا ونهيا وحثا إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. فما هي هذه التقوى؟ اسمع معي، لما خرج ابن الأشعث على الولاة ونابذهم وقاتلهم، خرج معه أيضا واستغل أو تأثر بهذه الفتنة، وهكذا حال الخوارج في كل عصر ومصر يشغبون على الناس بالباطل. تأثر بعض أهل الفضل أيضا بهذه الفتنة وخرج مع ابن الأشعث. فلما كثرت الناس واحتارت، جاءت الناس إلى رجل، فقد أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان له، وأبو نعيم في الحلية، لما وقعت فتنة ابن الأشعث جاءت الناس، ومنهم بكر بن عبد الله المزني، إلى طلق بن حبيب، سألوه: ماذا نفعل في هذه التقوى، في هذه المشكلة وهذه الفتنة، ماذا نفعل؟ قال رحمه الله: أطفئوها بالتقوى، وفي لفظ: ادفعوها بالتقوى. فقال له بكر بن عبد الله المزني: صف لنا التقوى، كيف ندفع؟ ما هي التقوى هذه؟ قال: التقوى هي عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. هذه هي التقوى، عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. هذا الوصف وهذا الحد للتقوى تناقله جمع من أهل العلم، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية، فوصف هذا الحد بعد أن نقله عن طلق بأنه أحسن حد، أحسن ما قيل في حد التقوى. ونقله أيضا الإمام ابن كثير في التفسير في آية البقرة: وإيايا فاتقون. ونقله أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة طلق من السير، فقال بعد أن نقل العبارة آنفة الذكر، قال: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروٍ من العلم والاتباع. تلون عن ارتواء، ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه النصيحة، من داوم على هذه الوصية يقول فقد فاز. نحتاج إلى هذا الكلام فيما سيأتي شرحه إن شاء الله، وقارنه بقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ماذا؟ حق تقاته. لماذا جاءت كلمة حق هنا؟ وما دلالة هذه الكلمة؟ أشرح اختصارا، والمقام لو أخذنا هذه المحاضرة كاملة في بيان هذه المعنى وحقيقة التقوى أظننا لا ننتهي إلا في هذه الوصية، ينتهي بنا المقام ونحن في هذه الوصية. قوله رحمه الله: عمل بطاعة الله. إذن التقوى عمل، فيها ماذا؟ عمل، عمل بطاعة الله. ما المراد بالطاعة هنا؟ المراد أيها الأحبة بالطاعة هنا كل ما يوصف بأنه طاعة، فرضا كان أم نفلا. وأعظم الطاعات وأجلها وأسها وأساسها هو التوحيد لله جل وعلا، إفراده جل في علاه بالعبودية، تحقيق العبودية لله جل وعلا في أقوالك وأفعالك وأخذك ومنعك وإعطائك وتعبداتك وسائر أعمالك. وأعظم الطاعات أيضا الاتباع لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على طريقته، وما يتبع ذلك من مباني الإسلام الأخرى من الصلاة والزكاة والحج. فمن من طاعات الله ما هو فرض، إذن العمل به فرض، أليس كذلك؟ ومن الطاعات ما هو نفل مؤكد، ففعله نفل مؤكد، ومنها ما هو مستحب ففعله مستحب. إذن الطاعة المرادة هنا عامة، عمل بطاعة الله فرضا كانت أم نفلا، على نور من الله. ما المراد بالنور هنا؟ أصل النور الإيمان الذي يبعث على العلم والتعلم. لا يمكن لك أن تعرف أن هذه طاعة وهذه معصية إلا بالعلم. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم إيش؟ قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية: يعني بالنور محمدا، فهو نور لمن استنار به واستضاء به واستن بسنته. إذن لا يمكن أن تعرف الطاعة فرضا كانت أم نفلا إلا بالعلم، إلا بالعلم الصحيح المستقى من الوحيين. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالعلم، فالنور هنا هو العلم. قال الإمام البخاري في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار ليس طاعة؟ قال رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم يقول رحمه الله: ترجو ثواب الله. الباعث لك على العمل وفعل ما أمرك الله به على ما تقدم بيانه هو الإخلاص لله جل وعلا. لا ترجو من الناس جزاء ولا شكورا، بل لا تبحث عنه. إذن عمل بعلم مبني على العلم وإخلاص لله. قال: والتقوى ترك معصية الله. إذن التقوى عمل وترك، فعل وترك، ترك معصية الله. كل ما يصدق عليه أنه معصية فيجب أن تبتعد عنه. وأعظم أنواع أعظم المعاصي وشرها وأس الشر فيها هو الشرك بالله جل وعلا، هو الإشراك بالله جل وعلا. فالمؤمن مطالب وطالب العلم على وجه الأخف مأمور بالابتعاد والهروب عن الشرك كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، ووسائله، وكل ما يوصل إليه والعياذ بالله. فيهرب منه كما يهرب من ماذا؟ من الأسد. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله إيش؟ فاعبد. إذن يبتعد الإنسان فيترك هذه المعصية العظيمة بصورها التي ذكرنا كاملة. وأيضا من أعظم أنواع المعاصي الابتداع في دين الله، فإن هذا ينافي التقوى وينافي أشهد أن محمد رسول الله، كما أن الشرك ينافي أشهد أن لا إله إلا الله. وأيضا يدخل في المعصية الفسوق مما سوى الشرك والابتداع، كل أنواع الفسوق، كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. قال رحمه الله: على نور من الله. النور هنا هو النور هنا على علم. كيف تعرف أن هذا حرمه الله عليك إذا ما كان عندك علم؟ فقد تأكل الحرام وتتعامل بالحرام، بل وتتكلم بالحرام، وتأخذ الحرام وتعطي الحرام، وأنت لا تدري أنه حرام، أليس كذلك؟ ولهذا قال الذهبي رحمه الله: فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو بالارتواء من العلم والاتباع. وقال: إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها. كيف تعرف أنها معصية إذا ما كان عندك علم وفرقان؟ ثم قال: مخافة عقاب الله. الباعث على الترك والابتعاد والهروب الخوف من الله. إذن الباعث على الترك الإخلاص لله جل وعلا. ما تركت ليقال: والله فلان زاهد، وفلان مطيع، وفلان متقي، وفلان وفلان. فعلتها لله ومن أجل الله. إذن نخلص إلى أن التقوى عمل بالطاعات لله جل وعلا، وترك لمعاصيه واجتناب للمحرمات على علم وإخلاص لله جل وعلا. من فهم هذا المعنى فقد اتقى الله حق التقوى. أنا أسألكم: ما الذي بقي من الدين لا يدخل في هذا المعنى؟ لم يبق شيء. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذا الاسم، عن التقوى: اسم جامع لأصول الإيمان وفروعه، جامع لأصول الإيمان وفروعه. وهذه التقوى أيها الأحبة على مراتب. يقول فيها الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، يكون بينك وبين الوقوع فيها ماذا؟ حاجب يحجبك وحاجز يمنعك. والثانية حميتها، يعني الجوارح والقلوب إلى غير ذلك، عن المكروهات. طبعا المكروهات لا شك أنها دون الآثام والمحرمات. ثم قال الثالثة الحمية أو الحمية عن الفضول وما لا يعني، حتى ولو كان مباحا، حتى ولو كان. قال فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة تكسبه السرور والفرحة والبهجة. ولا شك أيها الأحبة أن الناس متفاوتون في إدراك هذا المعنى، أليس كذلك؟ فمن وقف على هذه الحقيقة واستلذ بها قد اتقى الله حق تقاته. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لو وقفت على مراد التقوى، لو وقفت على مراد التقوى لم يفتك المراد، لم يفتك ماذا؟ المراد، لأنه جمع الخير كله ودلك إلى الخير كله والنجاة كلها. الوصية الثانية أيها الأحبة العمل بالعلم. والله أيها الأحبة لو أن العلم المجرد ينفع بلا عمل لما ذم الله أحبار الكتاب، أهل الكتاب، أليس كذلك؟ ولو كان العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، لما ذم الله المنافقين. من الله عليك يا عبد الله بطلب علم الكتاب والسنة والعلم الشرعي، هذه منزلة رفيعة كثير من الناس قد حرمها، فاحمد الله على هذه النعمة واشكره عليها. ولما كان طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من ماذا؟ من عمل كما تقدم. نعم، في معنى التقوى. وهذا العمل يشترط أن يكون موافقا للهدي مبني على الإخلاص لله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، كمثل الحمار يحمل إيش؟ أسفارا. وقال رحمه الله موصيا لك يا عبد الله، قال: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. أبناء الآخرة ما هو وصفهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ما هي أوصافهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفاتهم، جعلوا الدنيا مزرعة للآخرة. قال: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم، فإن الولد يتبع الأم. وقال: الدنيا مجاز دار عبور، والآخرة وطن، وإنما الأوطار بالراء، وإنما الأوطار قضاء الوطر، وإنما الأوطار تطلب في الأوطان. العقل هذا الذي يقتضيه. لذا المتأمل في كتاب الله جل وعز وفي في في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى الذم لمن تعلم علما ولم يعمل به، أليس كذلك يا إخوان؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، مذموم. من تعلم ولم يعمل مذموم، مطرود والعياذ بالله، مكر به. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم كما خرج مسلم في الصحيح أنه يدعو: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قد يكون العلم في أصله ما يعمل به، صار لا ينفع، عاد عليه بالوبال. واسمع إلى جمل من الوصايا سأقرأها على أبو الدرداء، الفرق بيننا وبينهم. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فيما خرجه الخطيب في الاقتضاء: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. تسلسل ولا بد، وتلازم لا انفكاك عنه، وتلازم لا انفكاك عنه. وأخرج الدارمي رحمه الله في السنن، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في الاقتضاء عن عبد طريق علقمة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. ما فائدة هذا العلم إن لم يعد عليك بالنفع في الآخرة قبل الأولى؟ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن أبي مسلم الخولاني أنه قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، علم فعلم وعمل. قال: ورجل لا عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره، علم فعمل وما نفع غيره. والثالث: رجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه، والعياذ بالله، تعلم ولم يعمل بعلمه، تعلم ولم يعمل بعلمه، والعياذ بالله. وأخرج الخطيب أيضا في الاقتضاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. علق الخطيب بقوله: إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه، ولا بد، ضره، لأنه تزيد الحجة عليه. تعلم السنة وتخالفها، تعلم الاعتقاد الصحيح وتفارقه، فما فائدة هذا العلم؟ ما ازددت به إلا بعدا من الله جل وعلا إن لم يتداركك الله برحمته. قال: وأيضا في هذا المعنى أخرج الدارمي رحمه الله في سننه عن الحسن أنه قال: العلم علمان، فعلم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم في اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم. حجة الله على ابن آدم، مراده رحمه الله بالأول علم القلب النافع، يعني العلم الذي أورث ماذا؟ خشية وتقوى لله، وعملا بطاعة الله، ومسارعة في الخيرات. وعلم اللسان الذي لم يفد صاحبه والعياذ بالله، ولم يعمل به، ولو قد يكون في أصله نافعا، وقد يكون في أصله ماذا؟ نافعا. واسمع إلى هذه الحكاية التي يحكيها لك الإمام وكيع، اسمع إليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه قال: كنا، ما يتكلم عن نفسه، يتكلم عمن عاصر وأدرى، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ونستعين على طلبه بالصوم. كنا نستعين على طلب الحديث، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وعلى طلبه بالصوم. وأخرج الخطيب في الاقتضاء عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أنت تراه الآن يصف القوم الذين أدرك، تراهم يتقلبون في الطاعة. طلب العلم أليس عبادة؟ عبادة. العمل بالعلم أليس عبادة؟ عبادة. الصيام أليس عبادة؟ فأنت تراهم في الطلب والعمل بالطلب والبحث عن تحصيله يسلكون سبيل من؟ سبيل أهل التقى والصلاح. إذن أوقاتهم كلها طاعات، طلبا وعملا وبحثا. كنا ما يتكلم عن نفسه، عمن أدرك. ولذلك بارك الله في علومهم ورفع الله من ذكرهم رحمهم الله تعالى. قال الإمام أحمد، واسمع إلى إمام أهل السنة ماذا يقول: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه، أثر العلم الذي تعلمه. قال: فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. ماذا بقي من الجوارح؟ كل جوارحه تسليم واستسلام وانقياد تام. ومن جميل ما أثر في تراجم بعض الأئمة، وأنا أذكر هذا أيها الإخوة أقول مما قل التذكير به لشحذ الهمم، لتعلموا سلفكم كيف كانوا رضي الله عنهم ورحمهم، وتستنوا بسننهم وتقتدوا بهديهم بسيدهم وإمامهم وصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي الإمام القدوة، قال بكير بن عامر: لو قيل له، لعبد الرحمن هذا، لو قيل له إن ملك الموت قد توجه إليه، إن ملك الموت قد توجه إليك، يعني إلى قبض روحي، ما استطاع. قال: ما كان عنده زيادة عمل، ما استطيع أن يزيد، أوقاته كلها معمورة بالطاعة. وجاء في ترجمة منصور أيضا ابن معتمر، قالوا: لو قيل له إن ملك الموت ببابه جاء لقبض روحي، قال: ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء. وجاء ذلك أيضا في ترجمة صفوان بن سليم المدني وغيرهم من أئمة وسادات الأمة: أوقات معمورة بالطاعات، علم وعمل وصيام وقيام وصدقة وتعليم وجهاد وإلى آخره، كلها مجتمع طاعات لله جل وعلا. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: إن يزيد بن شجرة أحد العباد العلماء كان يقص وكان يوافق قوله عن فعله، كان يوافق قوله ماذا؟ فعله. وجاء في ترجمته عن يزيد من السير قال: كان يزيد بن شجرة مما يذكر يبكي، وكان يصدق بكاءه بفعله رحمه الله. واسمع إلى هذا الوصف ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام أبي داود. قال رحمه الله: بلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين، حتى إن بعض الأئمة قال: كان أبو داود، اسمع على هذه السلسلة المباركة، كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، في التنسك والتعبد كأنه أحمد تلميذه. قال: وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، يعني ابن الجراح، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وكان سفيان يشبه في ذلك بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود. قال علقمة: كان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه ودله. انظر إلى هذه السلسلة المباركة. وجاء في ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي فيما أسنده الحافظ المزي رحمه الله من طريق الخطيب بطريقه عن عبد الرزاق الصنعاني أنه قال: كان أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة هيئة وتعليما وإلى آخره من عطاء. أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الرزاق: وكان ابن جريج أحسن الناس صلاة. يقول الإمام أحمد رحمه الله في الحسن بن الصباح البزار البغدادي شيخ الإمام البخاري قال: ما يأتي على البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. الإمام أحمد يشهد له بذلك، ما يأتي عليه يوم إلا ويعمل فيه خيرا. قال: ولقد كنا نختلف إلى فلان المحدث، أحد العلماء يطلبون العلم عنده وسماه، قال: وكنا نقعد نتذاكر الحديث إلى خروج الشيخ، إلى خروج الشيخ، وابن البزار قائم يصلي إلى خروج الشيخ. خرجوا سوية، هم يتذاكرون وهو قائم يصلي حتى يخرج الشيخ ليسمع معهم. قال: وهو قائم يصلي إلى خروج الشيخ، وما يأتي عليه يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. المرء ينظر في هؤلاء الأئمة فيقيس نفسه بهم ويقارن، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فالعلم يورث عملا لمن تعلم لوجه الله وأخلص. الوصية الثالثة أيها الأحبة: الحرص في الأخذ والتلقي عن أهل العلم والعلماء المشهود لهم بالاستقامة والسلامة في الاعتقاد والسلامة في المنهاج والسير على منهاج النبوة. هذه الآذان أمانة، أمانة لا يجوز لك أن تعيرها لكل أحد، فتعير سمعك لكل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، بل قد يكون بعضهم مجهول العين والحال. فلا يجوز أن يؤخذ العلم إلا عن أهله، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. ذلك أن العلماء الذين حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخذ عنهم هم وراث نبوته، فقال: العلماء ورثة الأنبياء، كما في الحديث الحسن. وقد بين الإمام ابن القيم في افتتاح دار السعادة ما لهؤلاء العلماء من الحقوق من الاحترام والتوقير والتعزير والإجلال والمحبة والذب لا التقديس. إنما كل هذه الحقوق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم دين، كما قاله الإمام ابن سيرين في مقدمة مسلم في الصحيح: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيش دينكم. وهذه موروثة، الكلمة هذه موروثة عن الثوري وابن المبارك ومالك وغيرهم من سادات الأئمة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال كما في مقدمة مسلم عن ابن سيرين: ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة صرنا لا نأخذ، نعم قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فإن كان من أهل السنة أخذنا عنه، وإن كان من أهل البدعة ماذا؟ تركناه. وقاطبة هذه المقولة أهل العلم عليها قاطبة، ما خالف ابن سيرين فيها أحد، أعني من أن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. ولا شك أيها الأحبة أن ترك الأخذ عن أهل العلم الموصوف المتقدم وصفهم سابقا نذير شر وعلامة هلاك للمرء، والله إن ابتعدت فتركتهم أهلكت نفسك ولا بد. قال الشعبي رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، تنقلب الموازين. ولك أن تنظر أنت يمنة ويسرة كيف هي الموازين مقلوبة عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع الهداية. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة عن أبي قلابة الجرمي أنه قال: مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا. تغيبت النجوم بسبب الغيوم ونحوها، تحيروا لا يعرفون الشمال من الجنوب، من الشرق من الغرب، لأن الله جعل النجوم علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ولها وظائف أخرى، ومنها أنها شهب. قال: إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإذا تركوها عن عمد ضلوا. ليس بالضرورة أن يموت العالم، قد يكون العالم موجودا وحيا ولكن تتركه، يفوت ذلك ونحو ذلك من العبارات التي يفوتون ذلك ونحو ذلك من العبارات التي يفوتون فيها في عضد هذه الأمة وتنفير شبابها عن علمائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما قلت ترك العلماء فيه هلاك الناس. أخرج الدارمي في السنن أن سعيد بن جبير سئل، قيل له: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وهذا الهلاك له معنيان: معنى ظاهر، لأن العلماء إذا هلكت العلماء وماتت من يبين للناس الحلال والحرام؟ ما تعرف الناس الحلال والحرام، صحيح؟ تأكل تشرب تأخذ تمشي إلى آخره، ما تعرف ولا تميز، فهم الذين يبينون للناس الحلال والحرام. كما قلت له معنيان: معنى ظاهر وهو هلاكهم على الحقيقة، موتهم، موت العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، الحديث، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، إلى أن في آخره: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين إيش وصفهم؟ يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يتعاطون مناصب العلماء، وما أكثر الذين يتعاطون هذا، يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر، أليس كذلك؟ وقال أيضا رحمه الله: فإنه إذا ذهب العلم بموت حملته خالفهم الجهال، أليس كذلك؟ فأفتوا بالجهل، فعمل به، فذهب العلم والعمل، فذهب العلم والعمل. هذا معنى ظاهر كما قلت لأثر سعيد رضي الله عنه. وهناك معنى خفي إذا ضممته إلى كلام أبي قلابة تركوها ضلوا وضلالهم فيه هلاكهم، وهو أن العلماء يكونوا متوافرون موجودين بين الناس، أن العلماء متوافرون موجودون بين الناس بين أظهرهم، ولكن الناس بمعدل بينهم وبين العلماء فواصل وقواطع، علماء سلطة، علماء كذا، علماء كذا، لا يفقهون الواقع، لا يعرفون أحوال الأمة إلى آخره. فينصد الناس عن العلماء، يبتعد عن العلماء، فيقعون في الهلاك ولا بد، لأنهم يمشون إلى أولئك الجهال فيأخذون عنهم فيفتونهم بالجهل فيعملون بالجهل، لا علم ولا عمل، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا كان السلف يحرصون كل الحرص على الانتقاء في الأخذ والتلقي. كان إبراهيم النخعي يقول: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته، هل هو على السنة ولا على خلافها، كما ذكر ذلك الحافظ الباجي في التعديل والتجريع. وفي الجامع الخطيب عن إبراهيم أنه قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم أخذوا عنه. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في الحلية لأبي نعيم: إن من فقه الرجل مدخله ومخرجه وممشاه ومجلسه مع أهل العلم. ولهذا نقد العلماء بعض الناس الذين ترددوا على أناس ساقط العدالة متكلم فيهم من بدعة أو انحلال اعتقاد، من بدعة في انحلال اعتقاد أو رقة في دين. هذا سليمان الشاذكوني حافظ من الحفاظ، قدم على الإمام أحمد في الحفظ، يقول الإمام أحمد: أحفظنا الشاذكوني، ولكن كان رقيق الدين، أعوذ بالله، ساقط العدالة، ساقط العدالة، فرجل لا يقبل ولا يروى عنه. هذا رحمه الله أعني الشاذكوني. كان هناك رجل محمد بن يونس الكديمي يأتي إليه ويتردد عليه، فأوخذ الكديمي بسبب جلوسه إليه. قال الإمام أحمد في الكديمي: كان حسن الحديث حسن المعرفة، أخذ عليه صحبته للشاذكوني، صحبته للشاذكوني. وقال محمد بن رجاء البصري للإمام أبي داود: لما لم تحدث عن الرمادي؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. طيب، أيضا أيها الإخوة، الوصية الرابعة: الحرص على الوقت. المؤمن يجب عليه أن يكون حريصا على وقته عموما، المؤمنون عموما يجب عليهم أن يحرصوا على أوقاتهم ولا يضيعوا أوقاتهم، وطالب العلم على وجه الخصوص، متمثلا قول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. لا شك أن العمر قصير والعلم كثير والزمن لا يستوفيه، فليحرص الإنسان على جمع النافع والمفيد، وأن يستغل وقته فيما يفيده ويعود عليه في الآخرة بالنفع. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت. واسمع إلى آلات طالب الحديث التي يحكيها ابن عساكر العسكري في الجامع. قال: يحتاج طالب العلم إلى آلات: ذهن ثاقب، زمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة، حب للعلم، وطبيعة. وجاء أيضا أن أبا بكر الخياط النحوي كان يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، قالوا بل ربما سقط في حفرة أو صدمته دابة أو ارتطمت به دابة. أنا أطلب الناس أن يكونوا كذلك الآن، الأمر خطير لكن اشتغال الوقت. وأيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي جاء في ترجمته يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. وجاء في معرفة القراء الكبار في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين أن أوقاته كلها كانت محفوظة، فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. وقال محمد بن عبد الباقي السلمي ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. الوصية الخامسة، أرجوكم وسعوا صدوركم عليها. الوصية الخامسة أيها الأحبة التقرب إلى الله جل جلاله بالطاعات والعبادات. أنعم الله عليك بهذه النعمة، ترجم، تعبد لله، تخشع، كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. فالحرص والمسارعة في الخيرات والمسابقة من صفات طالب العلم، لا أن يكون في آخر الناس. تعلم ليعمل ويسارع، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي شيء عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي أو ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله الله أيها الأحبة في الفرائض وأداء الواجبات من إخلاص العبودية لله والاتباع لرسول الله والمسارعة في الفرائض أداء وفي النوافل أيضا، السنن الرواتب، الذكر، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، وردك وحزبك من القرآن، انتبه. جاء في ترجمة الشافعي أنه كانت له 60 ختمة في رمضان سوى التي يقرأ بها في الصلاة. فالله الله أيها الإخوة في أداء هذه الفرائض. قال الإمام طاووس كما في المصنف لابن أبي شيبة حلو الدنيا مر الآخرة ومر الدنيا حلو الآخرة، فاختر لنفسك. قال الإمام ابن رجب من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله جل وعلا باللطف والإعانة في حال شدته. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء وقد سددنا طريقها بالذنوب. قال الإمام ابن القيم العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له اللطف عند النوازل، يحصل له اللطف عند النوازل. فالقوم قد سبقونا في المسارعة للخيرات ترجمة للآيات الواضحات واستلانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قيل للإمام الحسن سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، يعني مجرحة. قال إن كنت على طريقتهم فما أسرع اللحاق بهم، لا تخشى، لا تخشى من اعتلال الدابة ستلحق. قال إبراهيم بن يزيد التيمي انظر إلى الفرق بيننا وبينهم في باب الطاعات، كم بينكم وبين القوم، يقول لأصحابه أقبلت عليهم الدنيا فهربوا وأدبرت عنكم فاتبعتموها. هذا فرق جوهري أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها لا يريدونها، وأنتم أدبرت عنكم فاتبعتموها تركضون خلفها. فرق أساس وجوهري. فالعبد المؤمن أيها الأحبة والحصيف العاقل يشتري نفسه، فالسوق قائمة والثمن موجود. وسيرة رسول الله تدل على حرصه في مسارعته للخيرات، فكان يقوم حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. اسمع إلى هذا أو هذه النبذ من تراجم الأئمة أيضا. قال وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى. قال يحيى القطان فيه لما كان يذكره: كان من النستات، كان محافظا على الصلاة في الجماعة، وكان في الصف الأول وهو علامة الإسلام. وقال تقي الدين سليمان القاضي: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلها. وقال سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال إبراهيم التيمي أيضا: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. وجاء في ترجمة أحمد بن محمد القرطبي من الصلة لابن بشكوال أنه رأى يحيى بن عائض شيخ كبير يقول يتهادى إلى المسجد دخولا، قال: وقد دخل والصلاة قد قامت، أو قامت والصلاة تقام، فسمعته ينشد بأعلى صوته، قال: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. قال رحمه الله: فلم أشك أنه يريد الصلاة. سبق الناس، تقدموا مراحل، يسارعون يرغبون في جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. الوصية السادسة: ترك المعاصي أيها الأحبة واجتنابها. من تغلغل الإيمان في قلبه عرف عظمة الله جل وعلا واستكن إليه وذل بين يديه. والذنوب جراحات كما يقول ابن القيم: ورب جرح وقع في مقتل. فلا بد للعبد أن يشكر ربه على ما أنعم عليه من نعم، وطالب العلم على ما خصه بالطلب، فيقابل هذا الإنعام بالمسارعة في الخير. خرج الدارمي في السنن وأبو نعيم في الحلية عن ابن سعد أنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله أو بالخطيئة يعملها. عن ابن معين، وأخرج الخطيب في الجامع عن ابن معين: آلة المحدث آلة طالب الحديث الصدق والشهرة والطلب. فينبغي البدع واجتناب الكبائر. فينبغي للعبد أن لا يكون وليا لله في العلانية وعدوا لله في السر. انتبه، إذا ما خلا بمحارم الله انتهكها. قال بلال بن سعد رحمه الله الإمام القدوة: لا تكن وليا لله في العلانية عدوا له في السر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله. وجاء في الحلية لأبي نعيم أن ابن عيينة قال: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، إنما العاقل الذي إذا عرف الخير أو رأى الشيء رأى الخير اتبعه، ورأى الشر فاجتنبه. قال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله عند المعصية فيمسك عنها. ولهذا قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البر والفاجر، أما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، فلا يقوى عليها إلا صديق. وقال سلمة بن دينار يوصي بعض طلابه: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. ولا أطول عليكم، قال ولا أطول عليكم، أنا أقول لا أطول عليكم. فقيل ما هما يا أبا حازم؟ قال تحمل نفسك ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. هذا يحتاج إلى جهاد عظيم ومجاهدة، شيئان هما يسير لمن يسرهما الله له. بسم الله، نكمل أيها الإخوة ونختم. ويقول أيضا سلمة بن دينار رحمه الله الإمام الثقة الحافظ: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة، ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. وما الذي لا تريد أن يكون معك في الآخرة؟ أليست المعاصي؟ فاتركها اليوم. وللمعصية أيها الإخوة نتائج عظيمة وخيمة والعياذ بالله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله معددا نتائج المعصية، قال: اسمع وعد. خفاء الحق فساد الرأي، خفاء الحق فساد القلب، خمول الذكر، إضاعة الوقت، نفرة الخلق، الوحشة بين العبد وبين ربه، منع إجابة الدعاء، وقسوة القلب، ومحق البركة في الرزق والعمر، وحرمان العلم، ولباس الذل، وإهانة العدو، وضيق الصدر، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم، وضنك المعيشة. تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء، والإحراق عن النار. وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. أضداد ما ذكر تتولد عن الطاعة. وأختم أيها الأحبة بأمرين اثنين ختم الله لنا ولكم بخير. قال الإمام الحافظ الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل: إني موصيك يا عبد يا طالب العلم، وصية من الحافظ الخطيب. قال: إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها بكتب العلم إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك العلوم لا تنفع إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرئ لنفسه وليغتنم وقته، فإن السواء قليل والرحيل قريب، والرحيل قريب والطريق مخوف، والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتهى كلامه رحمه الله. والثانية في خاتمة هذا اللقاء أيها الأحبة: الأعمال بالخواتيم. يقول الإمام ابن القيم: العمر بآخره والعمل بخاتمته. وأذكر في هذا قصة لعلها تحرك النفوس لنعلم كيف كانوا وكيف صدقوا الله جل وعز في طلبهم وإخلاصهم وعملهم. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، والحاكم في المعرفة، وابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل بسند حسن إلى محمد ابن مسلم ابن وارة الإمام. قال رحمه الله: حضرت أنا وأبو حاتم الرازي والمنذر ابن شاذان عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي في النزع، عند النزع. فقلت، ابن وارة يقول: قلت لأبي حاتم: تعالى حتى نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لأستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعالى حتى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول. قال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال محمد بن مسلم وارى حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال فارتج علي الحديث وكأني ما قرأته ولا سمعته هيبة من الإمام أبي زرعة. فقال أبو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح فارتج علي الحديث فكأني ما قرأته ولا سمعته. فطن إليهم أبو زرعة أنهم أرادوا تلقينه حديث الشهادة فقال وهو على فراش النزع قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله قال فخرجت روحه مع الهاء. وتتمة الحديث دخل الجنة. فهؤلاء القوم أيها الأحبة صدقوا ما عاهدوا الله عليه، علم، عمل، تقرب، طاعات، تنسك لله جل وعلا، ترجمة لهذا الاعتقاد ولهذه السنة المباركة النيرة المنورة. صدقوا الله فصدقهم الله جل وعلا. وفي ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له، ومعلوم من هذا الرجل كم أؤذي في سبيل الله، وكان في السجنة الأخيرة التي مات بها رضي الله عنه ورحمه في سجن القلعة كان معه أخوه، قال ختمت أنا وأخي شيخ الإسلام القرآن في السجنة الأخيرة 80 ختمة 80 ختمة. قال حتى شرعنا في 81 إلى أن بلغ شيخ الإسلام وهو يقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فخرجت روحه عندها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على شيء بعث عليه، ختم الله لنا ولكم بخير وثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول السائل بارك الله فيكم بماذا تنصحنا من الكتب التي تروي لنا حياة السلف الصالح كي نستزيد بها وجزاكم الله خيرا؟
وليس هناك كتاب محدد نقول ارجعوا إليه يكون فيه الجمع، وكتب التراجم التي عنيت بتراجم العلماء من السلف الماضين من السير وغيرها والحلية، وفي كتب التاريخ كالتاريخ البخاري تجد فيه بعض التراجم وفي الجرح والتعديل وغيرها، فجمع كتب أهل العلم مبارك. قد يوجد في ثنايا بعض الكتب ما لا يوجد في المطولات، قد يوجد في ثنايا بعض الكتب ما لا يوجد في المطولات، فيحرص الإنسان على النظر والتأمل والله من وراء القصد. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم هل يصح هذا الأثر عن علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل؟
نعم، هو مأثور عن علي رضي الله عنه مروي عنه كما في الحلية لأبي نعيم، والإسناد فيه شيء من الكلام، وهو مأثور أيضا عن الثوري سفيان. نعم.
السؤال الأخير ما هي الأسباب المعينة على تقوى الله؟
أسباب المعينة على تقوى الله جل وعلا وتحقيقها هو ما تقدم ذكره وبيانه وتفصيله من تحقيق معرفة العلم الشرعي الصحيح لتعرف مراضي الله فتأتيها، وتعرف مساخط الله فتجتنبها، وتعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأتي، وتعرف زواجره فتنتهي عنها، وتقتفي سنته، وتعلم من سيرته فتسير على طريقته. كل هذه سبل على ما تقدم بيانه وشرحه من طرائق في تحقيق التقوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.